بالإسلام.
رحمه الله تعالى لأن هذا شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. وهذا هو المتن الأخير أيها الإخوة، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة لإمام من أئمة السنة وهو أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي من علماء القرن الثالث والرابع، وقد ولد رحمه الله في عام 77 و200، وتوفي في سنة 71 و300 رحمه الله تعالى. ومن علماء القرون المفضلة القرن الثالث والرابع، وهذه القرون كما سبق هي القرون المفضلة، كما في حديث عمران بن حصين عند البخاري في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. ومن القرون المفضلة، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: خذ العلم عمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فنختم إن شاء الله برسالة اعتقادها لإمام من أئمته هو الإسماعيلي. أما عن نسبة كتاب لمؤلفه، فقد أسند ابن قدامة رحمه الله هذا الكتاب إليه، وصح إسناد هذه الرسالة إلى مؤلفها. وأما عن عقيدة الإسماعيلي فكما يأتي هي عقيدة سلفية، وقد ذكر حافظ ابن كثير في البداية والنهاية سلفية الرجل، وأنه إمام من أئمة السلف رحمه الله تعالى. قد زكاه الحاكم أبو عبد الله رحمه الله تعالى، وقال أنه كان إماما حافظا متقنا. فالرسالة تنم عن سلفية مؤلفها، والمؤلف شاهد له علماء العلماء بأنه إمام من أئمة أهل السنة، وصحت نسبة الرسالة إلى مؤلفها رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن قدامة: أبان الشريف أبو العباس.
بل قال ابن قدامة.
قال ابن قدامة: أنبأنا الشريف أبو العباس مسعود بن عبد الواحد بن نضر الهاشمي. قال: أنبأنا عبده أبو العلاء صاعد بن سيار صاعد بن سيار الهروي. قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني. قال: أنبأنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي. قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي بكتاب اعتقاد السنة له. قال: اعلموا رحمنا الله وإياه.
نعم. والإسماعيلي من أهل جرجان رحمه الله تعالى، قال: اعلموا رحمنا الله وإياه. العلم هو شغل ذهني باليقين الجازم، ومسائل العقيدة لا يصح فيها الشك ولا الظن ولا غلبة الظن، بل لا بد فيها أن تعتقد اعتقادا يقينيا جازما. ولذلك قال: اعلموا. العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم. لذلك قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني تيقن، لأنه لا يصح أن تشك أنك على صواب أو على خطأ في أمور العقيدة. أمور العقيدة لا بد فيها من الجزم واليقين. رحمنا الله وإياكم جاءت على صورة الخبر، ولكن المراد بها الدعاء. فقول رحمنا هذا فعل ماضي، ولكن المراد به هو الدعاء وليس الإخبار. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أن مذهب أهل الحديث من أهل السنة والجماعة
سبق بيان سبب تسميتهم بأهل السنة والجماعة، وسبب تسميتهم بأهل السنة أنهم يتمسكون بالسنة، والمقصود بالسنة هنا يعني السبيل والمنهاج، والجماعة لأن أهل السنة يحرصون على الجماعة ولا يحبون الفرقة والاختلاف. والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، وليس جماعة معينة ولا حزبا معينا، إنما المراد جاء كل المسلمين هم إخوة في الله. كما قال الله إنما المؤمنون إخوة، وإنما التعصب كل لجماعته وحزبه هذا سبب في الفرقة وليس سبب في الاجتماع. نعم، ولذلك حذر منه النبي عليه السلام فقال إياكم وهوية الجاهلية، فمؤمن تقي أو فاجر شقي. إياكم وهوية الجاهلية، فمؤمن تقي أو فاجر شقي. كل مؤمن وكل مسلم هو أخوك في الله، فلا بد من فهم ذلك والتفطن لهذا، ونحن ندندن على هذا لأن التحزب والجماعات صارت تبث سمومها بين الناس. لا داعي للتعصب، كل يدعي أنه على الحق وأخوه على الباطل، هذا غلط ويؤدي إلى التفرق والتشتت وذهاب القوة والريح، كما قال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال سبحانه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقوا، والله وحد الصراط إليه فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به وصية من الله لعلكم تتقون. التفرق والتنازل ليس من التقوى، والاجتماع والألفة والمحبة من تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا الاجتماع لا نجتمع مع أحد تحت اسم جماعة ولا حزب، إنما نجتمع على الإسلام، فكل المسلمين عامتهم وخاصتهم هم لنا إخوة في الله، ولا نتحزب بأي اسم ولا لأي شخص إلا النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. لا نأخذ أوامرنا ولا تعليماتنا من أي أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المعصوم. نحذركم أيها الإخوة، ونحذر الشباب خصوصا الذين يذهبون إلى الجامعات والكليات من المشاركة في هذه الأحزاب وتلك الجماعات. أي أحد يدعو لأي حزب أيا كان اسم هذا الحزب إياك أن تنضم تحته، وإلا فستصبح كالدابة تنقاد، لا رأي لك ولا فهم، أليس كذلك؟ بلى. نعم.
قال الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله.
الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإقرار بالله، وسبق أن الإقرار بالله والإيمان بالله وتوحيد الله على أقسام ثلاث، وهي يعني نعتبر رسالة إسماعيل تقريبا مراجعة إلا نزرا يسير، مراجعة لما سبق من الرسائل. نعم، فتوحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي نعم نور الدين الربوبية الألوهية الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية معناه إفراد
الله عز وجل بأفعاله هو الخلق والرزق والإحياء
والرزق. الخلق وإيه؟ والرزق. طيب، وتوحيد العبادة معناه ذكرت يا عبد الملك كويس، إفراد الله بأفعال العباد كالسجود والركوع والإنابة والتوكل والخشية والخوف والرجاء إلى آخره. وتوحيد الأسماء والصفات معناه
الإيمان بما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تنفيذ.
أحسنت، الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله عليه السلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمام. وملائكته، فنؤمن بأن ملائكة الله مخلوقات نورانية خلقها الله من النور، كما قال عليه السلام في الصحيح خلق الله عز وجل خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف، وهم خلق عظيم لهم أجنحة، وأعظمهم ثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. رأى النبي عليه السلام جبريل على السفرة خلق الله عليها وله كم جناح؟ 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق، الجناح من أجنحة تسد الأفق. ولما تمردت القرى اللوطية على أمر الله ضربها جبرائيل بجناح من أجنحته فقلبها على أهلها، فهذه قوة عظيمة. وما يعلم جنود ربك إلا هو وكتبه ورسله، وسبق الكلام عن ذلك. نعم.
قال: وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى ربه، إذ كانوا مأمورين بالكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم.
نعم، هذه دعوة. أول ما يفتتح إسماعيل رحمه الله تعالى عقيدته بعد الكلام في أركان الإيمان أو شيء من أركان الإيمان، قبول ما نطق به الكتاب وصحت به الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الزنجاني في أول قصيدته ورائيته دعا إلى التمسك بالكتاب والسنة، ومثله أحمد بن حنبل في أصول السنة، ومثله ابن أبي داود في حائيته. يبقى منهج السلف تتربى على تعظيم الدليل، والدليل ليس قول أي أحد إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللي قوله دليل. أي شخص، أي شيخ، أي إمام يخطئ ويصيب ليس معصوما، ولا عصمة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، لا يوجد أحد معصوما إلا عند الرافضة من الإمامية الاثنى عشرية الذين يقولون برسم الإمامية. ولذلك هؤلاء الذين يعطون الرسم لشيوخهم بحيث أن الآية أو الحديث مخالفا للشيخ
رد الآية أو تأول أو لا أشبه به بالاثنى عشرية الذين يعطون الرسم لأمتهم والعياذ بالله، وهذا من الضلال البعيد. قال رحمه الله تعالى: مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد، وهي المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما الهداية المذكورة في قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحبب، هنا لا النافية، فهذه هداية منفية والأولى هداية مثبتة. وإنك لتهدي، هذا لم التأكيد، لم التأكيد، لتهدي الساكنة وإن المفتوح، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والثانية والخطاب للرسول عليه السلام أيضا: إنك لا تهدي من أحببت، فهذه هداية فيها هداية التوفيق، وهي هداية القلب لعلم الحق والحق. نعم. محدد. نعم.
ومحذرين في مخالفة الدين والعذاب الأليم،
في مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، اتباع أقوال الرجال الفتنة والعذاب الأليم، والفتنة هي الشرك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد يرجعون إلى قول سفيان وقد قال الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يدع بعض ما أمر به فيزيغ قلبه فيهلك، أو كما قال رحمه الله تعالى. ففي مخالفة أمر الرسول الفتنة، وفي اتباع الرسول الهداية، قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا، وفي طاعته عليه السلام الرحمة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ففي مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس النصر والتوفيق والتسديد والتأييد، وإنما الانتكاس والهزيمة والخذلان والعياذ بالله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالحذر أيها الإخوة من التعصب لأي رجل مهما كنت تحبه، لا يقدم قوله على قول رسوله، حتى ولو كان أبو بكر، ولو كان أبو بكر، ولو كان عمر، ولو كان عمر. لذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، فقال بعض الناس: ولكن أبا بكر وعمر يريان أن الإفراد أفضل. فقال ابن عباس غاضبا: أيها الناس، يوشك يعني يقترب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. سبحان الله، لا يصح مضاهاة قول الله وقول الرسول بقول الصديق وقول الفاروق. فهل يصح أن نقول قال رسول الله ونقول لكن الشيخ الفلاني يقول كذا؟ لا يجوز هذا أبدا. ويخشى أن يكون هذا كقول الله: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. لا يجوز تقديم قول أي أحد، وإذا جاء النص بطل قول كل أحد المخالف لهذا النص. نعم، لابد أن نتربى على ذلك أيها الإخوة. وإذا وفق أحدكم وجلس في المجلس هذا يعلم الناس فليربي الطلاب على ذلك، لأن بركة ذلك أن يرفع الله سبحانه وتعالى له ذكره، كما قال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. إياك أن تربط الناس بك وتعمل حزب وجماعة حيث أنك لو ضللت يتبعونك، ويكون هؤلاء ألد الأعداء الذين يمنعونك من الرجوع إلى الحق، كما قال العلماء أن ألد أعداء الإنسان أو أشد أعدائهم هم من؟ الأتباع على الباطل. لازم تسأل عن دينك، وليس كن كالشيخ أو كالمريد بين يدي شيخ والميت بين يدي مغسله. لا، اسأل كيف شئت وتعلم دينك، تعلم دينك. ليس عندنا لا تعترض وتنطرد، اعترض وناقش وحاول، لكن بحدود النص والدليل الشرعي. أما يتربى الشخص أنه ما يغش وما يفهمش نفذ وخلاص، هذه جندية، جندية على البعض وليس على الحق. نعم.
قال: ويعتقدون أن الله تعالى مدعوهم بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم.
ويعتقدون أن الله تعالى مدعوهم بأسمائه الحسنى كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن التوسل المشروع إلى الله سبحانه وتعالى التوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا توسل بالعمل الصالح. أو تتوسل إلى الله بدعاء أحد الصالحين في حياتك. فهذه ثلاث أقسام للتوسل المشروع: التوسل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ودليله قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. التوسل الله بالعمل الصالح كما في قوله سبحانه: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأيضا قصة أصحاب الصخرة وأصحاب البحر. أو التوسل بدعاء أحد الصالحين في حياته وليس بعد موته، لأن عمر كان إذا استسقى بالناس صلاة الاستسقاء صلى صلاة الاستسقاء قال الأسود بن يزيد: قم يا أسود بن يزيد فادعو الله، فادعو الله فينزل المطر وثاقا. فهذا جائز في حياته. وأيضا لما جاء عن جب في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه واشتد ذلك على الناس، وكان الرسول عليه السلام قد مات والصديق قد مات رضي الله عنه، فلم يذهب الرسول إلى قبرهما وإنما ذهب إلى العباس بن عبد المطلب وهو حي، وقال: يا عباس بن عبد المطلب، إنا كنا نتوسل إلى الله بابن أخيك وقد مات، فدعو الله لنا. فدعا الله ونزل المطر. يتوسل بدعاء الرجل الصالح فيه، يقول هذه الشروط الصالح في حياته. نعم.
قال رحمه الله: خلق آدم بيده.
خلق آدم بيده، هذا فيه صفتان لله سبحانه وتعالى: صفة ذات وصفة فعل. صفة الفعل وهي ليس تقول نعم ها؟ الخلق. صفة الفعل وهي الخلق، وصفة الذات وهي اليد. وسبق بيان أن يد الله سبحانه وتعالى كم يد؟ يدان، كما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. و وهل لله يد يمين وشمال أم كلتاهما يمين فقط؟
كلتاهما يمين في العطاء والعطاء.
نعم، في العطاء والمال. نعم.
شمال ويمين
عند بعض العلماء، ولا يقول كلتاهما ماشي. وهل جاء وصف الله سبحانه وتعالى بالشمال؟ نعم. أين؟
عند وسط في صحيحة، ولكن فيه عمر بن حمزة متكلم فيه، ولكن معلوم أن كل حديث في الصحيحين وعديمة فقد جاوز قنطرة الضعف عند العلماء. وفي الحديث والأراضين بشماله، هذا فيه إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى، ما اعتقاد أنه لا عجز فيها ولا نقص. يعني عند الجميع من يثبت الشمال ومن ينفيها كلهم يقولون لا عجز فيها ولا نقص. نعم. وهذا فيه تكريم لآدم عليه السلام. هناك ثلاثة أشياء خلقها الله عز وجل بيده خاصة، وهي نعم غراس الجنة غرسها الله بيده، ها، وخلق آدم بيده ورات بيده سبحانه وتعالى.
هذا فيه إثبات اليد، والأشاعرة يتأولون اليد بمعنى القدرة والنعمة، والرد عليهم كيف؟
يقولون على قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يعني نعمتان، فنرد عليهم فنقول نعم رد. ها؟ أحسنت، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، ونعم الله أكثر من الثنتين. فتأويل النعمة بمعنى اليد بمعنى النعمة خطأ، لأن النعم ليست إثناء، والقدرة خطأ لأن القدرة لا تثنى. يبقى إذا اليد يد حقيقية على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. نعم.
قال ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف.
ويداه اليد صفة ذات، وبسط اليد صفة فعل. ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، لا ندري، نثبت لله يد وأنها مبسوطة سبحانه ينفق كيف يشاء، أما كيفية اليد وكيفية البسط لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هل لها كيف أم ليس لها كيف؟ لها كيف، لكن لما يقول السلف بلا كيف، بلا اعتقاد كيف موجود ولا نعلم، وليس موجود، لأن الكيفية موجودة لكن نحن لا نعلم، لأن مداركنا لا تتحمل ذلك. ولذلك لما تجلى ربنا تبارك وتعالى للجبل، جبل الطور في سيناء، لما قال نبي الله وكريمه موسى رب أرني أنظر إليك، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال العلماء تجلى بقدر الخنصر فجعله دكا، دك جبل، وأظنه الآن مدكوك جبل الطور في سيناء. حتى يوم ناحية سيناء ظن سيناء مش حاجة، سيناء مش حاجة ناحية خالص بجعل الليل. تمام. فدك الجبل لما تجد له ربنا سبحانه وتعالى قيل بقدر الخمسة. نعم.
قال وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه.
وهذه هي صفة الاستواء، كما قلت لك في الرسائل السابقة أن ثلاث صفات نازع فيها المبتدعة أو اشتد نزاع المبتدعة مع أهل السنة، وهي الكلام والرؤية والاستواء، الكلام والرؤية والاستواء، لذلك كل العلماء يذكرونه في مصنفاتهم. والاستواء معناه العلو، وقد جاء الاستواء في كتاب الله في كم موضع؟ في سبع مواضع كلها بمعنى بيرضي استوى، ثم استوى على عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى. ولم تأتي أبدا لفظة استولى، ولفظة استولى خطأ من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. كيف؟
خطأ من جهة اللفظ لأن استولى استوى الرحمن على العرش استوى،
نعم. ومن جهة المعنى كيف؟ نعم.
إذا قلنا استولى على ذلك ما كان هناك إله
نعم، لو قلنا الرحمن على العرش استوى يعني استولى، معناه أنه كان عاجزا عن الاستيلاء ثم استولى بعد ذلك، فهذا ليس تنزيها لله وإنما هو عجز ونقص ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى. يبقى استوى يعني على، استوى أي على، الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه جل وعلا. والاستواء صفة فعل أو صفة ذات؟ نعم فعل. أما العلو فهو صفة ذات. ما شاء الله، هذا أتمنى على فرنسا بك يا عبد الرحمن، ما شاء الله. نعم نعم أقرأ. لا تسأل الله. نعم.
قال وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق.
نعم، وأنه مالك خلقه، وهذا فيه إثبات صفة الملك لله عز وجل. فالله هو مالك الملك، وهو الملك، وهو المالك، كل الملك له عز وجل، وملكه ينفذ، وله الملك التام، وخلق خلقه وأنشأه لا عن حاجة إليه، واستوى على العرش والكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا. هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، قال سبحانه وسع كرسي السماوات والأرض، هو موضع قدمي جل وعلا، والله تعالى استوى على عرشه سبحانه وبحمده. ومع ذلك هو غني عن العرش، هو غني عن الخلق، هو غني عن الكرسي، هو غني عن الملائكة التي تحمل العرش. وجاء في وصف هؤلاء الملائكة وصف ملائكة حملت العرش، قال سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قيل ثمانية صفوف وقيل ثمانية ملائكة. والنبي عليه السلام وصف هؤلاء الملائكة فقال نعم
أذن لي أن أحدث لكم عن أحد حملة العرش.
نعم.
بين شحمة أذني وعاتقي مسيرة
نعم. قال عليه السلام أذن لي أن أحدث عن أحد حمل أو ملك حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخطف الطائر 500 عام، يطير الطائر 500 سنة. هذه قوة عظيمة وجبروت عظيم لهؤلاء الملائكة حملة العرش. ومع ذلك فربنا جل وعلا غني عن هؤلاء الملائكة الحملة للعرش، وغني عن العرش، وغني عن الكرسي، وغني عن سائر خلقه جل وعلا. ومع هذا الغنى المطلق وافتقار الخلق إليه، إلا أنه سبحانه وتعالى ذو الرحمة، قال عز وجل وربك الغني ذو الرحمة. فمع هذا الغنى المطلق التام فهو ذو رحمة واسعة وعلا، وهذا غاية الكمال وغاية العفو وغاية العام والمن. يعني الإنسان لو ركب سيارة بنص مليون مثلا ما يقولش حد السلام عليكم، يمكن ما يكلمش الناس ولا يزور الناس، مشغول عشان معاه سيارة بنص مليون. أما ربنا جل وعلا وله المثل الأعلى سبحانه وبحمده، فمع غاية الغنى وافتقار المخلوقات إليه جل وعلا فهو ذو رحمة واسعة. وهذا من الكرم والإنعام أن الإنسان لا يكون محتاجا للشخص ومع ذلك يرحمه. حينما تكون لست في حاجة إلى شخص، بل أنت صاحب اليد عليه والنعمة عليه وتقدر على أذاه ومع ذلك ترحمه مع أذاه لك، هذا غاية الكرم والإنعام. ولذلك الصديق رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل لما تكلم مصطفى في عائشة رضي الله عنها في حديث الإبك قال لا أنفق عليه وكان ينفق عليه، فأنزل الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى إني أحب أن يغفر الله لي، وأخذ ينفق على مسلم على الرغم أنه تكلم فيه في ابنته عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقه، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون.
نعم سبحانه وتعالى.
ولو أنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم.
وهذه الأسماء وتلك الصفات توقيفية على النص، لا نثبت لله سبحانه وتعالى أسماء ولا صفات إلا ما أثبته له من نفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لا يصح الزيادة فيها ولا النقص منها. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فالاسم الواحد قد يشتق منه أكثر من صفة، ولا يشتق من الصفة أسماء لله سبحانه، وإنما الأسماء توقيفية على النصوص من الكتاب والسنة. والقول باشتقاق أسماء لله سبحانه وتعالى ليست واردة في الكتاب والسنة وإنما من صفاته هذا قول الكرامية وليس بقول أحد من أهل السنة كما ذكرت اللجنة الدائمة. نعم.
قال لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
نعم، فالله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فهو القادر وهو القدير وهو المقتدر سبحانه وتعالى. نعم.
كلمة سمى عائدة على أسمائه.
نعم. نعم.
قال ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك.
نعم، الله منزه عن كل نقص، سبحان الله يعني تنزيها لله عن كل نقص. لذلك هذه الكلمات ثقيلة في الميزان، فقد ختم البخاري صحيحا بقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالتسبيح معناه تنزيه الله عن كل نقص. لذلك في السفر من السنة إذا صعد الإنسان مرتفعا أنه يكبر، وإذا هبط يسبح، يعني ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. نعم.
قال وخلق آدم عليه السلام بيده.
سبق أن هذا فيه صفة الخلق وصفة اليد لله سبحانه وتعالى، هو تكريم لأبي البشر آدم عليه السلام. نعم.
قال ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لاعتقاد كيف يداه إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه لكيف.
نعم كما سبق. نعم.
قال ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض.
إثبات الصفات على الحقيقة، وإنما المقصود نفي مماثلة صفات الله عز وجل لصفات خلقه سبحانه وتعالى، لأن بعض الحنابلة توسع في هذا الباب كالفراء غفر الله له فأثبت الظهر والشعر لله سبحانه وتعالى، وهذا غلط، بينما الواجب التوقف على ما جاء به النص. نعم، فليس المقصود من قول يعترف به الأعضاء والجوارح نفي إثبات الصفات على الحقيقة، وإنما المراد عدم مماثلة هذه الصفات لصفات الخلق، فالعبد له يد، الله سبحانه له يد، ولكن يد الله ليست كيد المخلوقين. فقلوب بني آدم جميعا بين إصبعين من أصابع بلا ممسة، قال صلى الله عليه وسلم: قلوب القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. والسماوات السبع بأجرامها العظيمة مطوية في يد الله عز وجل، والسماوات مطويات اليمين، مع أن غلظ كل سماء مسيرة كم؟ 500 عام، وما بين كل سماعين مسيرة 500 عام. ويطويها ربنا جل وعلا بعظمته سبحانه وبحمده، يطويها بيده تبارك وتعالى كطي السجل للكتب. نعم.
قال: ولا يقولون إن أسماء الله غير الله، كما يقوله المعتزلة والخوارج والطوائف من أهل الأهواء.
نعم، وسبق الكلام عن ذلك، وأن المعتزلة وافقهم الخوارج يقولون إن أسماء الله غير الله سبحانه وتعالى، والمعتزلة يثبتون أسماء لله بلا صفات، والجهمية ينفون الأسماء والصفات فيثبتون على بعضا. أما المعتزلة فعلى النصف، أثبتوا أسماء بلا حقائق ومعاني وصفات. وأما الأشاعرة فأثبتوا الأسماء والصفات، ولكنهم تأولوا الصفات على الوجه غير المراد منه، تأويلا فاسدا. نعم. وأشد المذاهب انتشارا في هذه الثلاثة أيها؟ الأشاعرة. فمنذ القرن الرابع إلى يومنا هذا، والمذهب الأشعري منتشر في أنحاء الأرض وفي أطراف الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك على الإنسان أن يعلم يعني أبناءه وطلابه وأهله مذهب أهل السنة والجماعة حتى لا يقعوا في مذهب الأشاعرة، لا بد. وصل من كان منضما لمدرسة يدرس فيها مذهب الأشعري، لا بد أن يفهم عقيدة السنة، يجب عليه، يجب عليه أن يتعلم عقيدة السنة والجماعة حتى لا يدخل في قلبه شيء من مذهب الأشاعرة الفاسد. نعم.
قال: ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك.
نعم، ويبقى وجه ربك، وهذه اعتبار صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال: أنزله بعلمه،
وهذه في صفة العلم. نعم.
وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
نعم.
وقال: فلله العزة جميعا،
هذه في صفة العزة. نعم.
وقال: والسماء بنيناها بأيد.
نعم.
وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة.
نعم.
وقال: إن الله هو الرازق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم، فيثبت أهل السنة والجماعة هذه الصفات الوجه على ما يليق بجلاله وعظمته. لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سلوحات وجهه ما انتهى إليه بصر سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والسمع، وسمع الله عز وجل وسع كل شيء سبحانه وتعالى، ويسمع دبة النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكذلك البصر كما في هذه الآية. وعلم، قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة. وهذه الخمس مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى، وأحاط بكل شيء علما جل وعلا. قدرة، وقدرته تبارك وتعالى عظيمة، وله العزة، وهو المتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته على الحقيقة بحرف وصوت، يسمعه من قرب كما يسمعهم من بعد، ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه. يقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا فتدخلنا الجنة؟ فيقول: بلى. ويكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وبحمده، فلا يرون شيئا أعظم من رؤية وجه الله الكريم جل وعلا.
قال الله تعالى: بالعلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني. واصنع الفلك لأعيننا ووحينا.
هذا فيه إثبات العين، وعين الله عز وجل عناه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال والعور يكون في احدى العينين. الله عز وجل له عينان عظيمتان سبحانه وبحمده. نعم. وذلك دليل العينين قوله عليه السلام ايضا: ان الدجال ان ربكم ليس بأعور، وان الدجال والعور يكون في احدى العينين. نعم.
وقال: حتى يسمع كلام الله.
وهذا فيه الرد على من الأشاعرة القائلة بأنه كلام نفساني ومعنى قائم بالنفس. هذا غلط، لأن السماع يكون للحرف والصوت وليس للشيء القائم بالنفس. هذا فيه الرد على من قال إن الكلام كلام نفساني من غير صوت ولا حرف. هذا غلط. نعم.
وقال: وكلم الله موسى تكليما.
هذا فيه فلسفة.
وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
نعم. قولنا القول والكلام لله سبحانه وتعالى، وفي إثبات قادة لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله جل وعلا أن الكفار لو عادوا للدنيا سيعودون إلى الكفر، فهذا الشيء المستحيل في علم الله عز وجل. فالله يعلم ما كان وما هو كان وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلمه جل وعلا، وهذا هو العلم المطلق. وأما العبد وإن علم فإن علمه محدود، لذلك قال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلمه ربه جل وعلا الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. وفائدة معرفة علم الله وأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، أن هذا ينشئ في العبد الخوف ومراقبة الله سبحانه وتعالى. إذا كنت هل تستطيع أن تقع يعني لا قدر الله في فاحشة الزنا في الشارع أمام الناس؟ لا يمكن أن تفعل ذلك. فإن تخفيت بها فقد تخفيت عن الخلق وأظهرتها لمن؟ للخالق جل وعلا الذي لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عنه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى عز وجل. فهذا يعني معرفة أن الله مطلع عليه ويعلم أحواله ينشئ في القلب خوف الله عز وجل ومراقبته سبحانه. وهذه أن كل قد تأتي ويراد بها الشمول العموم. قال سبحانه عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، وقال فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. فالمراد بقوله تدمر كل شيء يعني أمرت به بتدمير، بدليل أنه بقيت أشياء لم تدمر كما قال سبحانه فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. فنعم القرآن شيء ولكنه ليس من المخلوقات، ولذلك قال الله ألا له الخلق والأمر، والعطف يفيد المغايرة، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس لا التأكيد. نعم. نعم كل يعني ليس من خلق الشمول. نعم هذا على القول بأن النفس هنا صفة، وإن النفس تنازع علماء السنة فيها، هل النفس صفة قائمة بذات الله عز وجل أم أن النفس هي الذات؟ والذي يرجحه شيخنا أن النفس هي الذات، وإن كان الأظهر والله أعلم أن النفس صفة قائمة بالذات. والمسألة خلافية بين العلماء، هل النفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي؟ فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، هل النفس هي الذات أم هي صفة لله؟ هذا مما هذا فيه قولان العلماء السنة. نحن نقول بالقول من قال بهذا فله سلف، ومن قال بهذا فله سلف. المهم أي مسألة عقدية لا بد أن يكون لك فيها سلف. اوعى تتكلم في الدين خصوصا في المسائل الأصولية والاعتقادية وأصول السنة ألا تقول قال فلان وقال فلان، لا بد، وإلا فقد جعلت نفسك عالما مجتهدا تصمت الأحكام. والعليم يصل الناس أنا طليب علم ولست بعالم ولست مجتهد، ولما تأتي النوازل اللي يفتي ويفتي بخلاف كلام كلام الأكابر من أهل العلم، هذا تناقض. إزاي أنت بتقول عن نفسك أنت طالب علم؟ يبقى طالب علم تعرف حدك إنك ليس لك أن تجتهد لأنك لم تبلغ مرتبة الشهادة. يبقى أوكل الأمر إلى أهل العلماء الكبار، خصوصا في النوازل والأمور يترتب عليها فساد في البلاد والعباد، لابد أن تسكت ويتكلم الكبير من العلماء حتى تزول فتنة. نعم.
قال ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله، وإن أجسام العباد كلها مخلوقة مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حد لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.
نعم. فلا يحتج بمشيئة الله على معصية الله، ولا يحتج بتقدير الله على معصية الله، وإنما يحتج بالقدر والمشيئة على المصائب. لذلك اصطلح العلماء القاعدة يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب، لأنك لو قلت أنني أطيع الله في قدري حينما أشرب الخمر يقال لك هل اطلعت قبل أن تشرب الخمر على اللوح المحفوظ وعلمت أن لو كتب عليك فيه أنك تشرب الخمر فأطعت الله في هذا؟ فإن قال نعم فقد كذب على الله ورسوله، أن اللوح المحفوظ لم يطلع عليه حتى الملائكة وإنما هو في علم الله عز وجل. نعم. لا يحتج بالقضاء على المعصية، إنما إذا جاءت المصيبة لا دخل لك فيها ولا قدرة ولا يد لك فيها تقول قدر الله وما شاء، مات ولدك، ماتت زوجتك، هلك الزرع، جف الضرب، لم ينزل المطر، هل في أيدينا شيء لذلك؟ لا. يبقى حينما يحصل ذلك نقول قدر الله وما شاء فعل، لما تأتي المصيبة ويصبر الإنسان ويتصبر أنها من عند الله سبحانه وتعالى، ويذكر مصائب غيره مما هي أعظم من مصيبته فيتصبر على ذلك. من أسباب الصبر على المصيبة كما قال ابن القيم أن تذكر المصاب غيرك ممن هو أعظم منك مصيبة. نعم.
هو الشيخ قال في الحقيقة للمبيع
لا، الذي يحتج بالقدر على لبس المتبرجة هذا يحتج بالقدر على المعصية، يقول لبسك هذا المتبرج بتقدير الله هذا غلط، هذا يحتج بالقدر. التبرج معصية، التبرج معصية لا يحتج بالقدر عليه، إنما يحتج بالقدر على المصيبة كالموت والمرض ونحوها. نعم.
وقال كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة.
فالهداية والضلالة كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فالله يهدي من يشاء، ومن أراد إضلاله ضل وهلك، كل هذا في علم الله وتحت حكمته البالغة سبحانه وتعالى. نعم.
وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس.
وهناك قوم خلقوا للنار والعياذ بالله، وهذا في علم الله عز وجل الأزلي السابق وبحكمته سبحانه وتعالى، فالله عليم محل الهداية فهداه ومحل الغواية فغوى. نعم. لذلك يقول وعصى آدم ربه فغوى، هذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ومعنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة.
نعم. وهذه الآية تطمئن قلب كل صاحب مصيبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما فاتك بما أتاك. والمقصود بالفرح هنا فرح الأشر والبطر، لأن الفرح على نوعين، إن الله لا يحب الفرحين، هذا الفرح الذي يؤدي إلى البطر والأشر. وأما قوله سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا الفرح الذي فيه شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. نعم.
وقال مخبرا عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
فالهداية هدانا الله. نعم.
وقال لو يشاء الله لهدى الناس جميعا.
نعم.
وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.
ولذلك خلقهم، خلقهم للفرقة والاجتماع، للاجتماع، وإن كانوا هم متفرقين في عقائدهم وأفعالهم. نعم.
قال رحمه الله ويقولون إن الحلوى
الله عز وجل الله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا الله وهم من الخير والشر والمغرب بغير من الله عز وجل. هذا فيه رد على من القدرية، هل ينسبون الخير إلى الله عن خلق هذا غلط. نعم. وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت. لا بد المؤمن أن يحس بذلك مع ما أوتي من العلم أو الوجاهة أو المكان أو المال أو السلطان، لا بد أن يشعر بفقر ذاتي إلى الله عز وجل. فالنفس كما قال ابن القيم رحمه الله فيها فقر إلى الله عز وجل، والنفس محتمل إلى رحمته سبحانه، وكلما ازداد الإنسان علما وفضلا كلما ازداد تواضعا وخشية. كما قال الإمام أحمد رحمه الله إنما العلم الخشية، فالعلم الذي لا يخسر خشية الله يراجع الإنسان نيته فيه، إن ليس العلم عن كثرة الرواية إنما العلم الخشية. وأما إذا جلس مجلسا
لا يدخل لسانه في فمه، لسانه في فمه، وربما تكلم بعلم ولكن لا تحس في أي خشية ولا أي مراقبة لله سبحانه وتعالى. هذا يراجع علمه، لأنه ربما كان مقصده سيئا في طلب العلم والعياذ بالله. فلا بد لطالب العلم أن يظهر عليه الخشية والخوف والمراقبة لله سبحانه وتعالى. لا يراقب أحد إلا الله، وتعامل مع الله عز وجل في الإخلاص والصدق بين يديه جل وعلا. نعم.
قال: وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على من صح فيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد إليهم فيه.
وأحاديث النزول متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، حتى يطلع الفجر. وهذا أيضا غاية الكرم، فهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، ومع ذلك يتودد ويتحنن إلى عباده جل وعلا: هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه. لذلك الوقت أيها الإخوة، وقت السحر هذا وقت هو زد في الليل، وبعض الإخوة ينشغل عنه بالأكل أو الشرب أو الكلام الجانبي وهذا غلط. مطلوب الإنسان في هذا الوقت يخلو بنفسه، حتى لو كان بين الناس جالس، حتى لو كان جالسا بين الناس، لكن يخلو بقلبه مع ربه جل وعلا، فيذكره سبحانه ويثني عليه ويمجده ويعظمه ويظهر الفقر والحاجة إلى رحمته وعفوه وإلى تعليمه للعبد سبحانه وتعالى وتفهيمه له: ففهمناها سليمان. فالفهم هذا نعم فوق العلم، قال سبحانه: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. نعم.
قال رحمه الله:
وهذا النزول صفة ذات ولا فعل؟ صفة فعل. وتكلم العلماء هل يخلو العرش من ذلك أم لا، على ثلاثة أحوال: يخلو، لا يخلو، التوقف. والأفضل هو التوقف وعدم الخوض في ذلك، مع اعتقاد أن الله عز وجل لا يحيط به مكان ولا تبلغه الأفهام ولا تدركه الأوهام. الله عز وجل لا يحيط به مكان ولا يحيط به الخلق علما ولا يحيطون به علما، لأن الإحاطة هي الإدراك بالشيء. نعم.
قال: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل دون الدنيا،
ووجودها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
وهذا الوجوب وجوب ماذا؟ إنعام وفضل من الله سبحانه وتعالى. وجوب إنعام وفضل، لا كوجوب المعتزلة الذين يوجبون على الله سبحانه وتعالى إتابة الطائع وعقاب العاصي، ويقولون بوجوب نفاذ الوعيد، وهذا غلط. وإنما أهل السنة يقولون في قول أهل السلف في حديث معاذ في الصحيحين: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق هل هو حق واجب على الله أم حق إنعام وفضل؟ إنعام وفضل. قال سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا الحق حق تفضل وإنعام، وليس حق الوجوب كحق المخلوق على المخلوق، فالله منزه عن ذلك. هو الذي كتب على نفسه الرحمة، قال سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم. هذه الأمور يجب أن تنشي في نفس العبد حب الله عز وجل والإقبال على طاعته سبحانه وتعالى. لا وقت الدرس معي ولا عندك؟ نعم.
وقالت الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين، وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف.
وقلنا أن مسألة الرؤية تنازع الناس فيها على أقسام. الأول نعم النفاق، وهم الجهمية والمعتزلة والخوارج، وهو قالوا ارفع صوتك وأنت مصري، إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو لا يعطل صفة الرؤية أعظم صفة لله. أنا بقول ارفع صوتك وأنت مصري يعني على كلام الثورة، من العصبية اللي تجد عن الثورة تلاقي على الجدار مكتوب ارفع صوتك وأنت مصري، يعني غير المصري لابد ان هو ايه يرفض صوته، هذا غلط. والقسم الثاني وهم ولاة الصوفية والرافضة، وقالوا ان الله يرى في الدنيا وفي الاخرة يقظة داما، وقالوا والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ان الله سبحانه وتعالى ياتي عشية عرفة يركب على حمار وعانق الناس، وهذا مسطر في كتب ولاة الصوفية والرافضة، وهذا غاية الجهل والضلال والعياذ بالله. والقسم الثالث وهم نعم أحسن، وهناك الأشاعرة أيضا قالوا يرونه ولكنها رؤية في غير جهة، يعني رؤية إدراك وليس هذا الحقيقة، وكل هذا غلط. الصواب ما ذكره يوسف وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، يمنحهم الله عز وجل قوة فيرون الله عز وجل أبصارهم، وهذا أعظم نعيم أهل الجنة الأخرى النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله أن يفضل أجمعين. نعم نعم الأشاعرة يقولون أن الله كلام عقلاني باطل، أن الله يرى ولكن في غير جهة، ويسمونها رؤية الإدراك يعني إحساس في النفس، كما قالوا عن الكلام أنه كلام نفساني من غير حرف ولا صوت ومعنى قائم بالنفس، وهذا باطل، لأن كل مرئي لا بد أن يكون في جهة، أي شيء تراه له وجود لا بد أن تراه في جهة معينة ويجهد عينيك، أليس كذلك؟ بل نعم لعل عند هذا الوقت وأنا أخشي من السيارة.
هذا السائل يسأل يقول ما أقسام التأويل ومتى يجوز التأويل في النصوص؟
التأويل جاء في النصوص على أنواع وأقسام، الأول على عدة معاني، المعنى الأول التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء، كما قال الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يوم يأتي تأويله يعني ما يقول إليه الأمر، والتأويل يأتي بمعنى التفسير كما عند البخاري في قوله عليه السلام عن ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير، ومن القول بجد في تفسيره القول في تأويل قول الله يعني في تفسير، والتأويل هذان معنيان صحيحان، والتأويل يأتي ويراد به صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، وهذا المعنى معنى فاسد وليس صحيح. نعم
هذا سيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صرف الله فيك شيخنا وأدام الله عمرك من أجل نشر السنة، يقول ما قال علماء السنة بالمسلم الذي يتعدى على أخيه المسلم بالأذى ولا يوقفه أحد، وإذا سكت المسلم المصطبع فماذا الظالم على ظلمه وتكبره، لا سيما ونحن في أيام لا يوجد العدل فيها وانتشار فساد الشرطة، فماذا تقولون للمستضعفين هل جاء فساد الشرطة؟ فماذا تقولون للمستضعفين هل يأخذ حقه بيده أم يسقط على الظلم فيتمادى الظالم عليه، مع العلم أنه لو أخذ حقه بيده لم تمع الظالم عن الظلم؟
قال له الموضوع الظلم حرام والعياذ بالله، والنبي عليه السلام قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الظلم من الكبائر. ويجد الإنسان يظلم أخاه المسلم، قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقدره، الحديث. وينافي تقوى الله لأنه قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا. فالظلم إذا لم يأخذ المظلوم حقه في الدنيا فإنه يأخذه بالحسنات والسيئات يوم القيامة، وهذا أشد، لأنه على قنطرة بين قبل دخول الجنة تصفى الحسابات حتى من المسلمين. يعني حقوق الله سبحانه وتعالى لو قصر الإنسان فيها هي فدية على العفو والمسامحة، أما إذا ظلمت أخاك المسلم لا بد أن يقتص منك، إن لم تتحلل منه في الدنيا لا بد أن تؤاخذ عليه في الآخرة، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والخلاف وليس على العفو والمسامحة كحقوق الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا كان ظلم شخصا بغيبة أو بأكل مال بالباطل لا بد أن يتحلل منه برد الحق إلى أهله، لذلك من شروط التوبة إذا كانت في حق آدمي أن يرد الحق إلى أهله، الذي سرق ماله لا بد أن يرده إلى أهله، فإن لم يعرف أهله يتخلص منه، يدفعه صدقة لأحد تخلصا وصدقة لصاحبه، فإذا جاء رب المال يوما يرده إليه. الإنسان الظالم عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وتخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فالظلم أداة الخذلان والهزيمة، والعدل والعلم عليه قامة السماوات والأرض. الإنسان لا يظلم أخاه المسلم، لأن هذا من الكبائر والحرام. هذا المظلوم إن لم يأخذ حقه في الدنيا أخذه في الآخرة. ولكن لو أن الإنسان وجد حقه عند شخص هل له أن يأخذه؟ أجاز العلماء ذلك والفقهاء، وتسمى مسألة الظفر في الشريعة الإسلامية. فالعمدة الأخرى في ذلك حديث أبي سفيان، حديث جامع امرأة أبي سفيان لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان ابن شقيق ليس يعطيني ما يكفيني ولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. إذا ظفر الإنسان الحق عند شخص نفس الحق الذي أخذه منه يأخذه بشرطين، الأول أمن المفسدة والثاني هو أمن التعدي، يعني يأخذ حقه الذي وجده، فإذا من حقه أخذ قيمته ولا يتعدى ويأمن المفسدة. نعم، أما هل الملائكة لها قلوب أو عن كيفية خلقها؟ ما أنبأ النبي الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنها مخلوقات نورانية خلقت من النور وأن لها أجنحة، فنقف عند هذا الحد الذي جاءت به النصوص، لأن الملائكة أمور غيبية لا يصح الزيادة عما جاء في نصوص الوحي الكتاب والسنة. وأما هل الملائكة شرعت؟ نعم، جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يقول أقدم حيزوم وذكر لأصحابه أن هذا جبريل قد لبس لامة الحرب وأبى أن يخلعها إلا بعد انتهاء المعركة. فنزلت الملائكة تقال مع المؤمنين في بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فقاتلت الملائكة لا شك مع المؤمنين في بدر. نعم. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمقصود بهم الملائكة، نعم قد يكون هذا ذلك، نعم، لكن هذا من يعني ملح العلم وطرائفه، والإنسان يعني لا يسعى عن هذه الأشياء التي لا تفيد عملية فيه. نعم.
هذا الفعل يقول هل مقلب القلوب من أسماء الله؟
لا، يخبر به عن الله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
وما معنى الجبار والباطل؟
نعم.
وما معنى الجبار والباطل؟
الجبار هو الذي يجبر قلوب المنكسرين إليه جل وعلا، وهو صاحب السلطان والعز الذي لا يرد قضاءه شيء سبحانه وتعالى. نعم. وأما الباطل فقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطل فليس دونك شيء. نعم.
سيد يقول: أحسن الله إليكم فضيلتكم، لاحظت أن بعض الإخوة يداوم على العيدين بين الأذان والإقامة عند الدعاء، هل فعل ذلك صحيح؟
نعم، يجوز رفع اليدين بين الأذان والإقامة، وهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فسواء دعا في الركعتين التي يصليهما بين الأذان والإقامة في قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة كما قال الفقهاء والعلماء، سواء دعا في الصلاة فهذا أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الإنسان يشتكي إطالة السجود في هاتين الركعتين، حتى لأن هذا الوقت وقت مظنة الدعاء. ولما قال رجل من الإسلام: ادعو الله أن يدخلني الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالدعاء في السجود أفضل جدا، ولو رفع يديه بين الأذان والإقامة هذا وقت بين النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد فيه، يجوز أن يرفع يديه.
نعم.
لا، المقصود بالصلاة يعني ركعتين. من السنة صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. هذه السنة صحيحة. بين كل صلاة، بين كل أذان وإقامة. نعم. ما المانع؟ ليس هناك مانع. طالما أن وقت إجابة الدعاء. نعم.
هذا سائل يقول: هل قول الملائكة لهذا التائب أنه لم يعمل عملا خيرا قط صدق أو كذب؟ حشاه، إذا أثبتنا نحن أنه عمل عملا خير وهو سؤال عن التوبة.
ما السؤال؟
يعني أنا أقول إن الملائكة قالت لم يعمل خيرا قط ونحن نقول عمل.
لا، ليس هذا تكذيب للملائكة، لأن هذا له نظائر في السنة. المقصود لم يعمل خيرا قط كما قال ابن خزيمة رحمه الله: على وجه التمام والكمال. وهذا شيء تعرفه العرب. أنا ممكن ابنك لما تقول له: يا ولد اكتب الواجب، والواجب خفيف، يقول لك: أنا تعبان وتعبت. أنت تقول: تعبت حاجة. شو يحصل؟ يعني عملت حاجة، يعني شيء بسيط أنت عملته، شيء يسير ليس على وجه الكمال والكمال. هذا شيء معروف عند العرب، يقول: لم يعمل خيرا قط، ويريدون أنه لم يعمل شيئا أبدا، وإنما على وجه الكمال والكمال. نعم، أيضا لما يأتي ينشر الشيطان جنوده على العرش، ويأتي يقول: هذا جعلته يقتل، يقول: ما أتيت بشيء. إلى أن طلق امرأته يقول: ابنه، يعني يقتل يقتل. نعم، هذا شيء معروف عند العرب. نعم.
الثاني يقول: رفع اليدين في الصلاة هل فيه حكمة معقولة أم هو أمر تعبدي جزاكم الله خير شيء.
نعم هو أمر تعبدي وفيه حكمة التمسها العلماء وهي التدلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك قال مسلم عبد الأشعث الأرض يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومن بسه حرام وغذيه بالحرام فإنه يستجاب له. فرغم ذلك فيه تدلل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. لا ليس في كل ما في الصلاة لا يرفع عليه السجود ويدعو، لكن لو دعا كان في الصلاة يرفع يديه، صلاة الجمعة لا يرفع يديه. نعم، إنه يؤمن على دعاء الخطيب. نعم. مالك. على هيئة الدعاء. لا رفع اليدين الله أعلم لم يرد في علة برفع اليدين في السنة، لكن هو متواتر في ثلاث مواضع أو أربع مواضع. نعم جاء هذا وقال الشيخ الألباني هذا الرفع مع كل خفض ورفع، لكن الله أعلم أن هذا لا يصح والمواتر في هذه المواضع. لذلك قال ابن عمر كما في البخاري في صحيحه ولا يفعل ذلك بين السجدتين، وبين السجدتين هناك حفظ ورفع. ابن عمر نفى ذلك، ولكن عندما يحسن الحديث كالشيخ الألباني رحمه الله هو صحيحه يقول ان النفي تقدم عن النفي. نعم.
ماذا فائدة كل فضيلة الشيخ حفظه الله؟ نرجو من فضيلتكم بيان العمل الجماعي التنظيمي ما فيه من محظورات شرعية قال بها أهل العلم، وهل كل عمل جماعي محظور؟
العمل الجماعي التنظيمي أن يعمل الإنسان من خلال جماعة لها رأس وقائد يقودها، هذا العمل لا يجوز. أما العمل المنظم والدقيق فهذا المشروع. فالعمل التنظيمي غير النظام في العمل. النظام في العمل حينما ننظم وقت الإطفاء الأنوار ووقت الدرس ووقت الخطب ووقت للأكل والشرب ووقت كذا، هذا مطلوب. النظام هذا مطلوب، لكن حينما يكون عمل فيه سمع وطاعة وفيه إمارة في الحضر من غير ولي الأمر والحاكم فهذا عمل مذموم. وهذه طريقة أهل الباطل وأهل الضلال. هذا العمل التنظيمي الذي يكون فيه قائد يتبع ويرسمون فيه تنظيما هرميا، هذا الهرم له رأس هو قائد الجماعة وله قاعدة وهي أفراد الجماعة، حيث لو بالتليفون في خمس دقائق يجمع لكم ما شاء من الأعداد. أما نحن أهل السنة ليس عندنا عمل تنظيمي ولا عمل سري، كل شيء واضح زي الشمس. ما نقوله هنا نقوله على المنبر، نقوله في الشارع، نقوله في المصنع، نقوله في المتجر، نقوله في كل مكان. وهذا مما يميز منهج أهل السنة وعقيدته أنها ظاهرة واضحة لا خفاء فيه، ولذلك لا يتلونون ولا يتغيرون، أقوالهم واحدة ثابتة لا تغير فيها ولا تلون. يعني هذا الذي نقول بطاعة ولاة الأمور من قبل الثورة هل تغير؟ ما تغير، هو هو. نعم.
هذا سائل يقول
نحكي بهذا السؤال،
إذا ترك الإنسان أظفاره طويلة أو ترك واحدا منها تحديدا هل يأثم بذلك؟
يكره هذا، يكره في تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن تؤخر عن 40 يوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن إلا في ذلك، ويكره ذلك كراهة شديدة. نص عليه النووي الله أكبر من إنزال الله كراهة. بكرة الماء يعني هي نوع من التشدد في حيوان صاحب المكان والأنظار الطويلة. ماذا للإنسان الأطفال؟ قد يقضي حاجته وعند قضاء الحاجة قد تدخل النجاسات في أطفال كما ذكر بعض العلماء. ولا يحسن الخطأ. الإنسان لا يؤذيه أظافره. وهذه عادة جاءت من بلاد الغرب. وإذا تركها لا يتركها أكثر من 40 يوم. لم يأذن لنفسه في ذلك. ولو قلنا كل أسبوع أحسن. وكلما تعاهد الإنسان الأشعار كالإبط والعانة كلما كان أنظف وأحسن. والمؤمن يحرص على النظافة، لا بد للرجل السني أن يكون نظيفا. قال عليه السلام: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون. حرص على تقليم الأظفار ونكف الإبطي وحلق العانة، هذا من سنة من سنة الفطرة، عشر من الفطرة. وذكر من تقليم الأظفار ونكف الإبطي وحلق العانة، قص الشال وإعفاء اللحية وغسل البراجم والمضمضة، كل هذه والاستبداد والختان، كل هذه من سنن الفطرة. وسنن الفطرة قال العلماء يعني السنة القديمة، سنن الأنبياء الأوائل والتي سار عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. والختان أيضا من سنن الفطرة. الإنسان لا يترك أظافره طويلة ويتعاهدها ولا تزيد عن 40 يوما. وفق الله إليكم ويحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله. نرجو من الإخوة جميعا الحيادة وزكاة الفطر، يعني أن يتجهوا للصندوق يعني مبكرين، لأن غدا العصر آخر موعد. لأن إحنا كنا قلنا بعد الغد، لكن الجمعية قالوا وما يحتاج الأموال غدا إن شاء الله. الصندوق سيفتح غدا لتأخذ هذه الجمعية المال الذي فيه، يدفع زكاة الفطر على مليار.
ممكن يكون في أي خدمية؟
لا، زكاة